إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة ربي عليه وآله وصحبه تسليماته. ثم أما بعد، فما زلنا في الكلام على قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وتطرقنا للكلام على تقسيم العبادة على الجوارح، ثم بدأنا بالعبادات القلبية وأهمها الحب، وفرغنا من الكلام عليه في المرة السابقة بفضل الله تعالى. والكلام اليوم إن شاء الله على إحدى العبادات القلبية الهامة، وهي عبادة الخوف. يقول: ومن أعمال القلب التي لا يقبل عمل إلا بها الخوف من الله وحده وعدم الخوف ممن سواه. قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، أي يخوفكم بأولياء. إنما ذلكم الشيطان يخوفكم بأولياء من شياطين الجن والإنس، أنهم يعني يصدون عن سبيل الله، وأنهم ربما يوقعون الأذى بمن يسلك يعني سبيل الله تبارك وتعالى. ويعني بين الله تبارك وتعالى أنه لا ينبغي للمؤمن أن يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى. قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، أي يخوفكم بأوليائه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فأمر الله تبارك وتعالى بالخوف منه وحده، ونهى عز وجل عن الخوف من الشيطان ومن أوليائه. وكما سيأتي أنه الإنسان مفطور على الخوف مما يخيف عادة، فلو أن الإنسان يعني خاف من بطش ظالم أو من هلكة أو نحو ذلك، فهذا يقع في قلب المؤمن وفي قلب غير المؤمن، ولكن المؤمن عليه أن يدافع ذلك ويدفعه بالتوكل على الله تبارك وتعالى، وتذكر أن الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى. ويعني دائما الإنسان يعني يفر من الحسابات المادية، مع أنه مأمور شرعا بأن يأخذ بها وأن يقيم لها حسابها ووزنها، ولكن في أمر القلوب خاصة يعني وفي أمر الأبدان الإنسان لا يجوز له أن يقدم أن يعرض نفسه لأمر فيه ضرر أو فيه خطر، ولكن العبرة الرئيسية هي القلب. فالإنسان دائما يعنى بمعالجة قلبه حتى وإن كان مستضعفا، يعني لابد وأن يحرص أن يكون قلبه معلقا بالله عز وجل متوكلا عليه سبحانه وتعالى، وأن يعني يمنع أي خوف يقع في قلبه من غير الله سبحانه وتعالى. نعم قد يعني يكون معذورا في ترك بعض الواجبات الشرعية، قد يكون واجبا عليه أن يتركها إذا ما كان يغلب على الظن وقوع ضرر من جرائها، ولكن يبقى أن لا ينبغي أن يترك في قلبه أثر للخوف من غير الله تبارك وتعالى، وإنما هذا من باب الأمر بالأسباب ومن باب ما شرع الله تبارك وتعالى من وجوب مراعاتها. فلا بد أن يقع في قلبه خوف من غير الله تبارك وتعالى، لأن القلوب يعني مفطورة على الخوف مما يخيف عادة، فعليه أن يتذكر بأن الله عز وجل هو مالك الملك، أن الله سبحانه وتعالى هو مقدر المقادير، أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فيفر الإنسان من أي واقع مؤلم أمامه إلى أن يرى ما فوق هذه الأمور. وهذه عادة المؤمن دائما ينظر إلى أصل الأمور، الله عز وجل هو يعني المتصرف المطلق في الكون، عكس الكفار دائما، ويحاولون أن يربوا المؤمنين على نفس الطريقة. يعني حتى في ما يسمونه هم بالكوارث الطبيعية، البلاء الذي يصيب الله عز وجل العباد به، هذه آيات يخوف الله بها عباده لكي يخافوا منه، لا لكي يخافوا من هذه من هذا الحدث بعينه، ويخافوا من الزلازل. مثلا زلزل الله عز وجل العباد بالزلازل يخافون منها ويفرعون إلى الدراسات، وهذا كله لا بأس به، ولكن الإشكال أن الناس يقفون عند هذه الظاهرة وأنها مخيفة، ولا ينظرون في من الذي قدرها ومن الذي سببها. عندما مثلا يعني يذكر الدعاء الناس بأن هذه الآيات أرسلها الله عز وجل تخويفا للعباد لكي يخافوا من الله تبارك وتعالى ولكي يلجأوا إليه سبحانه وتعالى، تجد التحكمات وأنواع من التحليلات المادية، من الزلازل عبارة عن تحرك طبقة من طبقات الأرض تنزلق عليها الطبقة الفلانية، وهذا كله حق في ذاته، ولكن الزلزال اللي احنا شايفينه ان هو الأرض اهتزت فأسقطت من عليه. طيب هما يعني كانوا من العمق العلمي المادي قالوا لا، ده الامر له اسباب ان حركة. طيب ما وراء ذلك؟ هذه الحركة من الذي قدرها؟ ده نتيجة مش عارف رد فعل البركان الفلاني، حصل الزلزال الفلاني. طب ومن الذي قدره لك؟ ده كان درجة الحرارة في بطن الارض زادت. طب اسئلة في النهاية، يعني انت عمال تحط حواجز وحط حاجز ورا التاني ورا التالت، لازم في النهاية في سؤال تقول الله، يعني ليه عمال تطيل المدى ومش عايز توصل في إجابة انك تقول الله؟ هتجد الواحد منهم عمال تقول له الزلزال الله عز وجل هو الذي قدره، لك ده حركة طبقات الأرض. طيب من الذي يعني أمر الأرض أن تتحرك؟ ده نتيجة كذا. طب ومن طب من خالق الكون؟ من الذي يسيره؟ ده السؤال الذي ينبغي أن يكون. فالعبد المؤمن يفر من أي شيء مخيف أمامه إلى أن يتذكر أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، سواء ذلك يعني في الأمور ما يبتلي الله عز وجل العباد به من آيات كونية مخيفة، أو ما يجعل الله عز وجل في يد أعدائه من أسباب قوة مادية. هذا من باب الابتلاء، يبتلي المؤمنين هل يصبرون على ذلك أم لا. فالله عز وجل كما يبتلي العباد بأنواع الآيات الكونية المخيفة من زلازل وبراكين وفيضانات وأمراض وغير ذلك، أيضا قد يبتلي المؤمنين بأن يجعل في أيدي أعدائه أسباب قوة يخيفون بها المؤمنين. فقد يقع في قلب المؤمن خوف، ولكن لا يجوز له أن يسكت عليه وأن يتركه ينمو في قلبه. وكما يعني ذكرنا في الحب وسنذكرهم صلى الله في الخوف، أن الخوف هناك خوف طبيعي وخوف عبادة. الإشكال أن الخوف الطبيعي قد ينقلب من خوف طبيعي مباح إلى خوف طبيعي محرم، قد ينقلب في النهاية إلى خوف إيه؟ خوف عبادة والعياذ بالله. فالمقصود أن المؤمن لا يجوز أن يبقي في قلبه أو أن يسكت على أن يبقى في قلبه خوف من غير الله تبارك وتعالى. إن وقع في قلبه ابتداء جاهد بما يجاهده بالتوكل على الله تبارك وتعالى، والذي يعينه على ذلك أن يستحضر ويمر على قلبه أن الله تبارك وتعالى هو مالك الملك، أن الله عز وجل هو مقدر المقادير، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يقول يبين بعض أنواع من الخوف، يعني طبعا المعروف اللغة العربية لغة ثرية جدا، ولذلك اختارها الله تعالى لينزل بها كتابة. يعني تجد ان الكلمة الواحدة فيها معاني كثيرة، وهذا يغني عن كثرة العطف والترادف. يعني تلاقي مثلا الخوف أنواع، يعني في خوف مع فرار، في خوف مع خشية، في فتجد ان العرب كانوا يستخدمون في لغتهم لكل نوع من الخوف اسما، بدل ما يقول لك خوف مع هرب مثلا يسمي ذلك رهبة. فهذا احد عناصر تميز لغة العرب، انها لغة ثرية جدا بمفرداتها، لا توجد لغة من اللغات الحية كثيرة المفردات تداني اللغة العربية في كثرة مفرداتها. هذا من البلاغة، يقصر على الانسان الكلام. هتلاقي مثلا ايه على سبيل المثال الشجر، كالشجرة دي في معظم اللغات هي لها اسم واحد شجرة. طب انت عايز تقول شجرة كبيرة تقول شجرة كبيرة، تقول ايه كلمتين، تقول اصل الكلمة وبعدين تصفها الصفة. شجرة كثيرة الظل هتقول شجرة كثيرة الظل، بينما عند في لغة العرب مثلا الشجرة دي لها 13 اسم. الشجرة الكبيرة يقولوا عليها سدرة، الشجرة التي لها وصف كذا يقولوا وهكذا، بحيث ان في النهاية كلمة واحدة قد تغنيك عن عدة ايه؟ عن عدة كلمات. فالخوف الالفاظ التي يعني او المعاني التي كثر استخدامهم لها كثر نحت الفاظ له، يعني تلاقي المعنى اللي حاضر في ذهنهم جدا يختاروا له، تلاقي مثلا معاني الشجاعة ونحو ذلك، لان العرب كانوا يتميزون بها، تلاقي اسميها كثيرة جدا كلفظ الشجاعة، الاسد كرمز للشجاعة مثلا، له اسماء كثيرة جدا في لغة العرب. فالالفاظ كثيرة، المعاني كثيرة الاستخدام، كانوا يعني يضعون لها الفاظ كثيرة. فهذه اللغة يعني قدر الله لها ان تكون لغة يعني غنية، فقدر الله عز وجل ان تكون كذلك لينزل بها كتاب. فمن مظاهر غنى اللغة العربية كثرة مفرداتها، ولا يكاد يوجد ترادف بالمعنى الحرفي الكلمة الترادف في لغة العرب. يعني هما بيحطوا ألفاظ كثيرة ولازم تلاقي ممكن ألفاظ كثيرة تدل على معنى واحد، لكن لازم تلاقي نوع من الايه من الفرق بينهم اليسير. وكما ذكرنا هذه كانت خاصية في لغة العرب، يعني قدر الله عز وجل وجودها لكي ينزل بها يعني كتابه الذي يتميز بالفصاحة والبلاغة. وهذا له يعني جاءت التعابير الشرعية توظف هذه المفردة. فنجد ان الخوف له معاني كثيرة يعني في لغة العرب. فقد يقولون رهبة، وهذا خوف خاص، هو خوف مع هرب وفرار. والواجب ان الفرار من الله لا يكون الا اليه، الفرار من الله عز وجل لا يكون الا اليه، ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين. اذا فاياي فارهبون، اي خافوني وفروا الي. انظر بقى ايه ده افادك كلمة ارهبون، خافوني ابتداء، واذا خفت لابد ان تفر. فاذا فررت يعني اذا اردت ان تفر من الله فالى اين تفر؟ تفر منه اليه سبحانه وتعالى. فاياي فارهبون تشمل ذلك، انك تخاف منه سبحانه وتعالى وتفر ايه وتفر اليه عز وجل. فالله عز وجل يفر منه اي من غضبه ومن عقوبته اليه سبحانه وتعالى، لانه هو الذي يقي عبده شر عذابه وشر غضبه. لذلك قال تعالى ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين، اي فاياي فارهبون، يبقى ايه خافوني وفروا الي. فالرهبة خوف مع فرار. وقال تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء، والخشية خوف مقرون بمعرفة، ولذلك خاصة به الايه العلماء، يعني هم احق الناس بوصف الخشية، لان يعني قد يشترك المؤمنون في الخوف من الله على درجات. فلا شك ان من يعني ليس خشية من يعرف صور يعني عذاب الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، يعرف عقوبات الذنوب والمعاصي الكثيرة، يعني عامة الخلق يخافون من الله، ومن يعني عامة المؤمنين يخافون من الله تبارك وتعالى. لكن لا شك ان هناك خوف اخف لمن يعرف يعني كل انواع عقوبات الذنوب والمعاصي ونحو ذلك. فالخوف المقرون بمعرفة يسمى خشية، ولذا يعني حصره الله تبارك وتعالى في العلماء، وقال في مدح أوليائه إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى قوله تعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فيعني يقول هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه، كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني قوله تعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت هو الرجل يعني يزني ويسرق ونحو ذلك، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. إذا يعني الإنسان ما بين أن يكون في طاعة أو أن يكون في معصية، وكلاهما يتعلق به خوف، فالمعصية يخاف من يعني وزرها ومن جزائها، والطاعة يخاف ألا تتقبل، يخاف ألا تتقبل فيفعل الطاعة وهو على وجل. هذا الوجل يفيد أنه يحاول أن يحافظ على الطاعة، لأن بعض الناس يعني يظن أن الطاعة لا يدخلها خوف، وبالتالي تجد يفعل الطاعة باستهتار شديد، لكن اللي خايف على طاعاته يجد يبحث في شروطها وأركانها وآدابها، لأنه يعني يستحضر في ذهنه أن الطاعة يتعلق بها خوف، وهو خوف أن لا تقبل، كما أن المعصية يتعلق بها خوف أن يعذب بها أو أن يجازى بها، فكذا الطاعة هناك خوف أن لا تقبل. فهذا يفيد لا يوجد يعني عبادة قلبية ليست لها ثمرة في الله، الخوف من المعصية ألا يقع فيها الإنسان إن كان لم يفعلها، يخاف من المعاصي التي لم يفعلها أن يقع فيه، فماذا يعني يثمر ذلك؟ سد الذرائع المؤدية إلى المعصية، يخاف من معصية فعلها، فهذا نتيجته أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويلجأ إليه أن يغفر له هذه الذنوب، يخاف من طاعاته ألا تقبل، فهذا ينتج يترتب عليه متى كمل هذا الخوف في القلب أن يكمل طاعاته ويصونها مما يخدشها أو يبطلها أو يقلل ثوابها أو يحبطها بعد فعلها من المن والرياء والسمعة وغير ذلك من الأمور. فكلما قوي الخوف في القلب واستحضر الإنسان تعلق الخوف هذا بالمعاصي التي لم تفعل والمعاصي التي فعلت والطاعات يخاف أن يحجز عنها أو إن فعلها يخاف أن لا تقبل، فهذا كله المطلوب أن يكون له ثمرة، فثمرة ذلك أن يعني يجتهد في تكميل طاعاته. يقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة، والوجل ارتجاف القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته. يبقى إذن الوجل خوف يعني يحصل عند الذكر، خوف يحصل عند الذكر، فهؤلاء الذين أثنى الله تبارك وتعالى عليهم عند طاعاتهم يتذكرون ربهم سبحانه وتعالى وأنهم يتقربون إليه بهذه الطاعات، فتتصدع قلوبهم خوفا ألا تقبل منهم هذه الطاعات. فالوجل خوف مخصوص، إذا كان ارتجاف القلب وانصداعه عند ذكر من يخاف، عند ذكر من يخاف، ولذلك كان مقترن أكثر بأثناء العبادة، أثناء العبادة يكون ذكر الله عز وجل حالا العبادة هي ذكر الله عز وجل في الصلاة وفي غيرها، وهي من أجل أنواع الذكر، فحضور هذا الذكر في القلب يورث انصداع لهذا القلب ووجل يعني وجل من الله تبارك وتعالى. فذكر من معاني الخوف الخاص الرهبة وهو خوف مع هرب وفرار، والخشية وهو خوف مع علم، والوجل وهو خوف عند حضور ذكر المخاف منه. يقول وقال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. فهذه من جملة النصوص التي تذكر وعيدا لمن تحقق فيه عبادة الخوف، لمن خاف مقام ربه جنتان. وخوف مقام الرب سبحانه هو الخوف من مقام الرب على عباده بالاطلاع والقدرة والربوبية، أو هو خوف العبد من مقامه بين يدي الله يوم القيامة، وكلاهما واجب مع خوف الوعيد، كما قال تعالى لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فإذن ورد الخوف من مقام الله والخوف من إيه؟ من وعيد الله. ومقام الله على العبد قيام عليه بالاطلاع وقيام عليه بالمحاسبة، فهذا خوف مقام الله عز وجل. الخوف مقام الله على العباد بالاطلاع عليهم، وهذا بلا شك استحضار هذا المعنى ايضا يورث الخوف من الله تبارك وتعالى. والا يعني لا يمكن الانسان مقرب على معصية ان يكون وقتها مستحضر اطلاع الله عليه. دايما الشيطان اذا ما اراد ان يوقع انسان في معصية يغيبه اولا. يعني لا تجد انه مثلا يقرأ القرآن او يذكر الله عز وجل، او هو كان بيمر على قلبه معاني اطلاع الله عليه او معاني الجنة والنار، ويقوم طالع من ذلك من هذا الامر على معصية. الغالب الامر انه إيه، لابد ان يمر مرحلة السكر والغيبوبة عن معاني الاخرة لكي يقع في المعصية، ولا هو معرض عن يعني استحضار معاني الاخرة اصلا، فهذا ما اسهل وقوع في المعصية. يعني العبد المؤمن المواظب على الطاعة تجد انه متى يقع في المعصية؟ لحظة غفلة، الشيطان يسيطر عليه ويستحوذ عليه وينسيه ذكر ربه تبارك وتعالى، فلا يذكر مقام الله عليه بالاطلاع، ولا يذكر مقام الله عليه بالمحاسبة، ولا يذكر وعيد الله عز وجل، فيظهر على هذا كله ويعني يمتلئ قلبه بشهوة معينة تمر عليه أو يستحضرها في قلبه، فلا يكاد يرى إلا هي، فيقع في هذه الشهوة المحرمة ونحو ذلك. الإنسان اللي هو ابتداء لا يتذكر هذا الأمر، فما أسهل وقوع في المعاصي، تجد يخرج من معصية إلى أخرى حتى دون أن يشعر بنكد المعصية أو بكدرها. ما الذي يكدر على المؤمن يعني قلبه بعد فعل المعصية؟ أنه يزول عنه النشوة والحالة التي دفعته إلى فعل المعصية، فيعود يتذكر مقام الله عليه بالاطلاع والمحاسبة، ويتذكر وعيد الله عز وجل، فيندم ويعني يستغرب يعني من نفسه كيف اجترأ على حرمات الله. لكن الذي لا يتذكر ذلك لا قبل المعصية ولا بعدها، فلا يكاد يشعر بأن هناك شيء يعني غير طبيعي حدث، ولا لأنه لا يمر على قلبه معاني الخوف من الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يعني أمر العباد بأن يخافوا مقامه عليهم ويخافوا وعيده، فمقامه عليهم يشمل مقامه عليهم بالاطلاع في الدنيا أثناء الأعمال، ثم مقامه عليهم بالمحاسبة في الآخرة، سواء بالإضافة إلى وعيده. فيجب على العباد أن يخافوا مقام الله عز وجل عليهم ووعيده لهم سبحانه وتعالى. فهذا كله يعني أمر للعباد بأن يخافوا من الله. وكيف يخافوا من الله؟ يستحضروا هذه الأمور، وإذا استحضروها وحصل الخوف في قلوبهم استحقوا رضوان الله تبارك وتعالى. إذا ما تحقق في قلوبهم فعلا الخوف من وعيد الله، من مقام الله عز وجل ووعيده، كان لهم عند ربهم النعيم، وكان لهم الجنتان التي وعد الله بما لا غير ذلك من الوعد. وقال عز وجل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقوا. يعني الله عز وجل يذكر وعيده، ما ده ايه؟ ده من خوف الوعيد، ان يخبر الله عز وجل انه يتوعد اهل النار بان لهم ظلل من فوقهم وظلل من النار من تحتهم. ولماذا يخبرنا الله عز وجل بذلك؟ لكي يخاف العباد منه سبحانه وتعالى. فاذا ما خافوه اتقوا محارمه، اي اجتنبوها، اتقوا محارمه اي اجتنبوها. فالله عز وجل يخوف العباد بوعيده لكي يجتنبوا وعيده سبحانه وتعالى ويجتنبوا ما يقود الى عذابه والعياذ بالله. يقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما والله اني لاتقاكم لله واخشاكم له. وفي روايه: اما والله اني لاخشاكم لله واتقاكم له. وقال تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فزوال الخوف من القلب يستلزم الأمن من مكره، وهذا لا يكون من مؤمن أبدا. ومن هنا تعلم ضلال من زعم من الصوفية أنه لا يعبد الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته. طبعا الصوفية دائما ما يتشبكون بأنهم هم أصحاب الأحوال وهم الذين تكلموا عن أعمال القلوب ونحو ذلك، وقد يكون هذا الأمر فيه قدر من الصحة، ولكن يبقى أنهم لما تكلموا في أعمال القلوب أفسدوا أكثر مما أصلحوا، بل بعض آرائهم التي ذكروها كفر والعياذ بالله. وذلك لأنهم يعني خلطوا المعاني الشرعية الموجودة في التي تبين للعباد كيفية صلاح قلوبهم، وأنهم ينبغي أن يوجد في قلوبهم حب الله والخوف من الله والتوكل على الله إلى غير ذلك من أعمال القلوب، خلطوا ذلك برياضات استحسنوها هم وآراء وضعوها ونقلوها عن الهنود وعن غيرهم، ولذلك تجد عندهم تعذيب النفس إلى غير ذلك من الأمور. يعني قد يعني تأتي المناسبة إن شاء الله لتفصيل ذلك. فهم يعني خلطوا الحق بالباطل، فخرج عندهم كثير من الأباطيل ونحو ذلك. فمن جملة ذلك أنهم بحثوا في أي العبادات القلبية أفضل، فانتهوا إلى أن الحب هو أفضل العبادات، فبنوا على ذلك أن كل من اشتغل بالحب بحب الله عن غيره من المقامات كما يسمونها أو غيرها من عبادات القلب كان أقرب إلى الله. فوصل بهم الحال إلى أنهم يزدروا عبادات قلبية أمر الشرع بها، بل ووصف أنبياء الله عز وجل بها، وكعبادة الخوف دي أكثر العبادات القلبية التي صار عليها هذا الكبير عند الصوفية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأتقاكم لله وإيه؟ وأخشاكم له وأشدكم له خشية. فيعني أخبر الله تبارك وتعالى عن يعني بهذا الوعد والثواب الكبير لمن خاف الله عز وجل، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، ولمن خاف مقام ربه جنتان. حكى الله عز وجل عن أنبيائه ورسله أنهم يدعوننا رغبا ورهبا. الصوفية يتبرأوا من الرغبة ومن الرهبة، يقولوا إيه؟ الحب فقط. الرغبة والرهبة دول عبادة الإيه؟ التجار كما يزعمون. والله عز وجل يطلب بها أنبياءه ورسله. الإنسان إذا ما وقع في قلبه أو في خاطره شيء معين ووجد يصطدم المصادمة الصريحة دي مع نصوص الكتاب والسنة، يجب أن يراجع نفسه منين جات له الشبهة. لكن ده دول إيه؟ وحتى وإن اصطدمت يقعد يؤول النصوص ويصرفها عن ظاهرها ليدافع عن الفكرة التي اعتنقها. هو الإشكال جالهم منين؟ قالوا: ما هي أفضل عبادات القلب؟ المحبة. طيب إذا كانت هي دي أفضل العبادات، يبقى اللي ينشغل بها أفضل من اللي ينشغل بإيه؟ بغيره. طب لو جينا بنفس الطريقة كده نقوله، يعني أيهما أنفع للإنسان؟ أيهما أشد نفعا؟ مثلا العين أم الأذن؟ مثلا حد يقول لك يعني دي ممكن يستعاض عنها دي ما يستعاضش. طب الأنف أم الفم؟ طب
طب ممكن في النهاية تكون فعلا في جارحة أهم من غيرها أو أشد نفعا من غيرها، لكن مش معنى كده أنك أنت لو دي موجودة يبقى خلاص تكتفي بغيرها أو تطلب غيرها. ده حتى يعني مثلا في أجزاء في بدن الإنسان ما يعرفلهاش فايدة إلى الآن، ولكن يقول لك لو اتشالت الإنسان بيتعب، يعني مثلا زي الدودية له الأطباء مش عارفين دي إيه دورها، لكن يقول لك ما تشيلهاش إلا لضرورة إلا المرض. طب ما أنتوا هم مسميينها الزائدة على إن هم مش لاقيين لها وظيفة. ده يعني ده أقل حتة في إيه؟ في جسم الإنسان مهمة. طب هتخلي الزايدة الدودية دي مثلا زي القلب؟ مش ممكن. ولكن هل معنى كده إن إحنا نبترها؟ ما نبترها يعني هذا كلام عجيب جدا. جسم الإنسان لو تشارك منه أدنى جزء الإنسان يتعب، هو كده على بعضه. هي دي حالة الكمال، أن الإنسان تكون أعضاءه كلها موجودة. لو جي هنقارن بين الأعضاء ممكن نلاقي أعضاء أهم من أعضاء، لكن في النهاية هل معنى ذلك أن احنا نيجي على عضو مهم جدا نيجي مثلا القلب ولا الدماغ؟ طب وبعدين يعني نختار واحد منهم ونعمل التاني ثاني يموت؟ او الحب والشوق زي القلب والدماغ بالضبط، يعني لو واحدة منهم بتلغت الانسان ايه يموت، قلبه ايمانه يفسد يكفر والعياذ بالله، لو زال من قلبه الحب بالكلية او لو زال من قلبه الخوف بالكلية. فالله تبارك وتعالى يحب ويخاف منه سبحانه وتعالى. ولو ان انسان قال انا احب الله فقط ولا اخاف منه، ده قطح في العبادة. يعني كيف يعني كل انسان عبد وذليل؟ ده هي كلمة العبادة مدارها على الايه؟ على الحب والذل. فين الذل الذي يأتي به من يقول انه يحب الله عز وجل إيه؟ فقط ولا يخاف منه سبحانه وتعالى. وكيف يقول الانسان انه لا يطمع في جنته؟ ده هذه روح من اهل كبر ومن اهل الصوفية فعلا. يعني هل الانسان يستغنى عن الجنة اذا طلب يكون افضل منها؟ اذا لم يطلب يقول انا لا اطلب الجنة، طب ماذا تطلب؟ هل عندك غيرها؟ يعني انا يقول انه لا يفر من النار والعياذ بالله. ذلك الايه الدعاء اللي ينسبونه الى رابعة العدوية او الى غيرها. يعني عموما احنا بالنسبة للشخصيات التاريخية الله اعلم بها هل وجدت ام لم توجد. بعض الشخصيات التاريخية لم ينقل اخبارها في كتب التاريخ الموثقة، ولذلك قد تجد هناك شخصيات تاريخية مختلف في مبدأ وجودها اصلا، او تجد ان البعض بينسب اليها كلام حق والبعض بينسب اليها كلام باطل. فاحنا لا يعنينا ان في امرأة ما ولدت في عصر نازمة رابعة، احنا نقول من قال هذه العبارة؟ هذه عبارة كفرية، فهو مبتدع ضال. يقول لا دي كانت صوامة قوامة وكذبوا عليها، خلاص لا اشكال. احنا ليس لدينا يعني رغبة في ان نحاكم شخصيات تاريخية الله اعلم بها. احنا نقول اللي يقول كده يبقى ضال، يقول لا ما قالتش خلاص يبقى ما قالتش، لا يعني ما مش هي دي القضية ان احنا نتفق على ان هذه العبارة ايه ضلال مبين، وان اللي يقولها يبقى ضال. ونحو ذلك. سين اللي قالها فاضل اللي قالها ما تفرقش ايه، يعني مش مشكلة هذا الامر. فهذه العبارة اللي يقولوا اللهم ان كنت اعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها، في حق يعني هل يمكن حتى من باب الادب ان يأتي يعني يقولوا عبد في الدنيا، يعني يأتي رجل فقير يقول له واحد غني لا انا مش عايز منك حاجة ولو عطب، يعني لو انا عايز منك ما تدينيش مثلا، ما انت حتى اعرض العبارة على أبسط قواعد الذوق والأدب. فكيف بعبد ذليل مفروض ان العبودية مدارها ان يعترف بفقره، ان هو يعترف انه لا غنى له عن الله طرفة عين لا في الدنيا ولا في الاخرة، ويكون خطابه لسيده ان يقول ان كنت اطمع في فضلك فاحرمني منه. والله من يدعو بذلك جدير بان يحرم، يعني فنسأل الله ان يستجيب دعاءه اللي يدعي كده، نقول فيقول اللهم ان كنت يعني اعوذك طمعا في جنتك فاحرمني منها، وان كنت اعوذك خوفا من نارك فادخلني فيه. وكل ده بقى مغلف في النهايه بغلاف الايه؟ الحب. فان هو بقى لانه لا يعبد الله الا حبا في ذلك. طبعا ده قد في النهايه الى مفاسد اشد، ما هو ما دام العمليه حب لا فيها رغبه ولا رهبه فالامور بين المحبين لها موازين اخرى. ففي النهاية وصل بهم الامر الى استحلال المحرمات، هو وصل الى ايه؟ ان هو يعبد الله بالحب. فهناك ارتباط عندهم بين الوصول الى مقام العارفين اللي هم وصلوا الى الحب الخالص، وتخلصوا من مقامات الايه المريدين والسالكين اللي في بداية الامر، ووصلوا الى المقام العالي اللي هو مقام المحبة اللي فيه بقى ايه مفيش بين الـ يعني الـ ويقولون يعني كلام قريب ان الامر بين المحبين له لموازين اخرى مختلفة عن ايه عن سائر الموازين. فالله عز وجل ايه مع العارفين يسقط عنهم الفرائض ويبيح لهم المحرمات، وتجد يعني والعياذ بالله يعني اباطيل بعضها فوق بعض. فلا شك ان عباده الخوف امر الله بها، اثنى على من اتى بها، وصف بها انبياءه ورسله، وصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بأنهم أكثر الناس تحقيقا لهذه العبادة، هي جزء رئيسي من معنى العبودية، ولا يكون عبودية إلا بالذل والخوف. وأن بلا شك أن العبادة القائمة على الحب والخوف والرجاء هي العبادة الحقيقية، وأما الحب فقط فلا يكون عبادة. بل إن المتأمل في ألفاظ هؤلاء الصوفية يجد أنها ألفاظ لا تراعي أبسط قواعد الأدب من عبد فقير ذليل مخاطب مولاه، فالمفترض أنه يتذلل له ويظهر فقره وحاجته إلى ربه تبارك وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. يقول: ومن هنا تعلم ضلال من زعم من الصوفية أنه لا يعبد الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته. ولذا قال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. والواقع الأمر الصوفية قالوا الحب فقط، طب ونتج من كده ايه؟ الزندقة والانحلال واستحلال المحرمات، مش اتيان المحرمات، لا ده بلغ الأمر بيهم من الايه استحلالها، بل إلى عدها قربان. فهو يقول لك الوالد فلاني من كراماته انه كان يزني بالنساء جهارا مثلا، والعبودة ليه؟ لكن هو لو ما كانش عرف ان ربنا احبه ووصل للمرحلة ما كانش عمل كده. فكل هو وصل لمرحلة المجاهرة بالكبائر هذه علامة على انه ولي. فعلامات من علامات الولاية عندهم المجاهرة بالمحرمات، دي بيوصلوا لها من عدة طرق، منها انه وصل لدرجة الايه الحب الالهي اللي بعده بقى ما ايه محدش انت يعني. لذلك تجد لما تيجي تسألهم عن اي حاجة يقول لك من ذاق عرف، انت ما دقتش، لم تتذوق الحب، لم تتذوق حب الله تبارك وتعالى. ويعني فلما توصل هتعرف وهتبقى مثلهم والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. فلذلك قال: من عرف الله بالحب وحده فهو زنديق، لأن نتج من ذلك الزندقة بل والكفر الصراح والعياذ بالله. ومن عرف الله بالخوف وحده فهو حروري، هذا اسم من أسماء الخوارج. والخوارج طبعا الله عز وجل حكم عدل، فجعل لكل معصية قدر، في معاصي تنقض أصل الإيمان جعلها كفر، وفي معاصي لا تنقضه جعلها لا تخرج الإنسان من الملة، وحتى ديت جعلها درجات. هذول جعلوا كل معصية إيه؟ كفر. فكأنهم غلبوا جانب الخوف ده فطغوا فيه وزادوا فيه عن الحد، وقنطوا العباد من رحمة الله تبارك وتعالى وأسوهم من رحمة الله. فلذلك اللي هو يعني لا يرى من العلوم القلبية إلا الخوف فهو من الخوارج، أو يعني نفس روحهم ونفس طريقتهم في التفكير. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ. الناس قالوا نحسن الظن بالله وأرجأوا العمل، أخروه عن مرتبته. تجد دايما تلاقي في القرآن إيه؟ الذين آمنوا وعاملوا الصالحات، والإيمان بلغ 70 شعبة. الشرع جعل العمل من الإيه؟ من الإيمان. فجعل العمل هذا شيء مهم جدا بالنسبة للمؤمن، إنه ما يكتفيش بالقول لابد من الإيه؟ من العمل. جم دول أرجأوا العمل، أخروه، بعدوه عن منزلته التي أراد الله لها، ولذلك سماه العلماء إيه؟ مرجع. فهؤلاء يعني يقول لك نرجو ثواب الله، يعني الإرجاء مش جاية من الرجاء، يعني الإرجاء جاية من إيه؟ من التأخير. وإلا لو كانت جاية من الرجاء كانت تسمى الرجائية. هما يعني أرجعوا العمل وغنوا في الايه في الرجاء، ولكن الاسم المشهور اللي العلماء سموه به الإرجاء، وهذا مأخوذ من ايه من تأخير العمل عن وضعه ومنزلته التي وضعها الله تبارك وتعالى والتي أرادها له. يقول: ومن عبد الله بالرجاء فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن المحترم. طبعا يعني خصوا الثلاثة دول من عبادات القلوب لأن كان فيهم ايه جدل دائر حولهم، يعني هناك من اكتفى بالحب، وهناك من اكتفى بالخوف، وهناك من اكتفى بالرجاء. فأرادوا أن ينصوا على أن المؤمن الموحد لابد أن يجمع بين الحب والخوف والرجاء، وهذا يعني لا يفهم منه أيضا إسقاط بقى التوكل والصبر والرضا وغير ذلك من أعمال القلوب التي لا تقل أهمية عن هذه الثلاثة المذكورة. يقول: وذكر النووي رحمه الله في روضة الطالبين أن من قال لا أخاف القيامة كفر. يقول: ويجب هنا أيضا أن نفرق بين أنواع الخوف، فإنه طال يقع عبادة حتى يكون خوف تأله، وهو خوف سري يدعو إلى طاعة باطنة. ده ضابط خوف العبادة، خوف سري يدعو إلى طاعة باطنة، ويتقرب بهذا الخوف إلى من يخاف منه. وصرف هذا النوع لله من أعظم واجبات الإيمان، وصرفه لغير شرك أكبر مخرج من الملة. يبقى عندنا في خوف طبيعي وفي خوف عبادة. خوف العبادة صرفه لله توحيد، وصرفه لغير شرك. يبقى في خوف طبيعي وخوف عبادة. خوف العبادة ضابطه أنه خوف سري يدعو إلى طاعة باطنة، خوف سري يدعو إلى طاعة باطنة، وهذا قد يصرف لله وقد يصرف لغيره. فصرفه لله توحيد وصرفه لغير شرك، صرفه لله توحيد وصرفه لغير شرك. ذكرنا نفس القضية بالنسبة للحب، إنه في حب طبيعي في حب إيه؟ تأله وعبادة. حب التأله والعبادة صرفه لله توحيد وصرفه لغير شرك. يبقى قلنا في قسم رابع بالنسبة للحب متفرع على حب الله، هو الإيه؟ الحب في الله. عندنا في الخوف ثلاثة، في المحبة أربعة. القسم الرابع في المحبة ده نشأ منين؟ نشأ كفرع على حب الله تبارك وتعالى، ولازم من لوازم حبه تبارك وتعالى، وهو إيه؟ حب من يحب الله عز وجل، هو الحب في الله. يبقى عندنا نفس القضية هي يعني في الحب قلنا في حب طبيعي وحب إيه؟ في عبادة. حب العبادة صرفه لله توحيد وصرفه لغيره شرك، يبقى كده ثلاثة. والحب حب الله يتفرع عليه الحب في الله، يبقى ايه اربع. بالنسبة للخوف عندنا ثلاثة: حب طبيعي وحب عبادة. وحب العبادة ينقسم الى توحيد او شرك، الى صرف الله فهو توحيد، او صرف الى غيره فهو ايه فهو شرك والعياذ بالله. يبقى عندنا هذه الثلاثة. فالحب حب العبادة خوف سري، خوف العبادة خوف سري يدعو الى طاعة باطنة ويتقرب به الى من يخاف منه. وصرف هذا النوع لله من اعظم واجبات الايمان، وصرفه لغير الله شرك اكبر مخرج من الملة. كمن يخشى صاحب القبر ان يوقع به مكروها، او يغضب عليه، او يسلبه نعمة، كما هو واقع في عباد القبور. وكذا الخوف من الجن مع التقرب اليه. فتجد واحد الناس لما يجي يستحلف بالله ممكن يحلف كذبا، يجي يستحلف بمقبور يخاف ان يحلف كذبا لانه يخاف منه. خوف مبني على عدة مفاسد، يعني مبني على ان هذا المقبور له تصرف في الكون ويستطيع ان يوصل النفع او الضر الى من يريد نفعه او يضره، وانه يعلم حاله ويعلم صدقه من ايه من كذبه. ولذلك تجد بعضهم في بعض البوادي ونحو ذلك، يعني اذا يعني ما اراد احد ان يستحلف الاخر بمقبور معين يقول له احلم بحق هذا الغالب الطالب. يعني بيظهر عقيدته تماما، هو يحلم بحق المقبور الذي يرى انه ايه يطلب من يريد انه يغلبه على ايه على ما يريد. فهذا خوف عبادة والعياذ بالله، ويكون مبني على خلل في الربوبية والألوهية. كما ذكرنا ان الشرك في الألوهية ده يعني غالبا ما يكون ناتج من ايه؟ من شرك في الربوبية. يعني هو ابتداء ينسب الى هذا المقبول القدرة على جلب النفع او دفع الضر، ويترتب على ذلك ان يخاف منه، يترتب على ذلك ان يخاف منه خوف عباد. في فرق بين لما يخاف من سبب ظاهر قدامه وبين لما يخاف خوف سري مبنى على ان هذا الايه؟ هذا المقرور يملك جلب النفع او دفع الضر، ويستطيع ان يوصل ذلك الى من يريد نفعه او يريد ضره. وكذا الخوف من الجن، ان الخوف من الجن ابتداء بيقع خوف طبيعي الاول الامر، ثم بيصل الى ان يذبح لهم وينذر لهم ويستغيث بهم ويستعين بهم على انفسهم، كما في الحديث ان العرب كانوا اذا نزلوا واديا قال احدهم اعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائي، فيستعين بكبار الجن على صغارهم. فالخوف من الجن يعني نعم الجن يستطيعون ان يوصلوا اذى للانف، ولكن هذا يدفع بالاستعاذة بالله تبارك وتعالى والتوكل عليه. هذا هم يملكون اسباب، والله عز وجل هو مسببها، والله عز وجل اخبرك ما يبطل هذه الاسباب. ربما في الاسباب المادية لا يوجد سبب تستطيع ان تجزم انه يمنع السبب اخر. يعني اذا كنت تخاف من ذو سلطان مثلا، مفيش سبب مادي معين يقول انك ايه تضمن انه لا يصل باذاه اليك، تستعين بالله عز وجل وتلجأ اليه، بخلاف يعني حتى يعني لا يفتتن العباد بالجن تجزم بان الاستعاذة تمنع شرهم باذن الله ان قيلت بتوكل واخلاص لله عز وجل. فنعم هم يملكون اسباب للاذى، ويوجد ما يدفعها وهو اللجوء الى الله تبارك وتعالى. بعض العباد يخاف ابتداء من هذا الاذى، ولما يخاف يقولوا له ما فيش دافع له الا صرف عبادة لهم، فيصرف لهم الايه؟ العبادة من انواع الذبح او الاستغاثة او نحو ذلك. ومن هذا الذبح على اعتاب المنازل الجديدة والمحلات الجديدة ونحو ذلك. اصل هذا الفعل انهم كانوا يعتقدون ان الجن يسكن الاماكن الخربة والاماكن التي لا يسكنها الانس. فانسان عنده ارض فاضية، عنده بيت ما كانش ساكنه هيسكنه، فمين اللي قاعد فيه دلوقتي في تصوري؟ الجن. فان اتى يأخذ مكانهم دون اذنهم ربما اذوه، فالحل ان يسترضيهم. كيف يسترضيهم؟ يذبح لهم على عتبة هذا المكان، وهذا شرك اكبر والعياذ بالله. وهذا لذلك يسميه الناس فدوة. طيب انتهت العقيدة دي تقريبا لا يكاد يتذكرها الا احد من الناس، ولكن يبقى انهم بيذبحوا ويعمل خمسة وخميس، فهذا ايضا شرك، ولكن شرك ايه؟ اكبر. طيب يقول لك لا هذا ولا ذاك، لا انا بعض مثلا انا معرفش قصة الجن دي اصلا ومش هعمل خمسة وخميس. نقول له هذا ذبح لله في موطن يذبح فيه لغير الله، وهذا لا يجوز. لان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي هذا الباب ان شاء الله، وقال له اني نظرت ان انحر ابلا ببوانا، قال هل كان فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من عرج؟ قال لا. قال اذا فاوفي بنفسك. مفهوم المخالفة انه لو قال له ان هناك وثن او كان فيها عيد من عرج الجاهلية ما كانش ايه؟ لا ينفي بنفسه. فلا يجوز ان يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، لا سيما وانك يعني في امر مريب لابد ان يستوقفك لماذا الذبح. يقول اصل دي انعم الله علي بنعمه واريد ان اشكرها. طب ويتعين الذبح؟ لا، بنيجي زكاة الفطر نقول واخرجوا زكاة الفطر طعاما كما اخرجها النبي صلى الله عليه وسلم، لك مشقه وكيف اذهب بها وكيف احملها الفقير، والفقير اذا اخذ الاموال ادفع بها. طب ما انت هنا صدق اخرج هنا اذا كان شكر النعمة الله عز وجل، لماذا الذبح؟ وانت ده انت بتيجي في الامور للشرع عينها انها تكون عينية تشتكي من ايه؟ من صعوبة الامور العينية، مشقة بالجلد ومشقة بالتوزيع واحراج للفقير يخرج يحمل اللي يأكل يحمل يعني الطعام هكذا ظاهرة، وحلل كثيرة جدا تذكر. طيب لا يعني دعنا ده مسألة، انا عندك انت سعة، انعم الله عليك بنعمة وتريد ان تتصدق، يسعك ان تتصدق بنقود، فلماذا هنا تصر على ان تذبح؟ ولماذا طب ان كان انت بتقول لا عايز اطعم الطعام لماذا تذبح؟ لماذا لا تشتري لحما؟ الذبح مشقة هو الاخر، وممكن الناس يجوا في الاضحية مثلا اللي هي الذبح فيها شعيرة مش مجرد اللحم، الأضحية فيها الذبح نفسه شعيرة، لكن اشتري لحمة عشان ما يبقاش في عظم، وعشان طب انت هنا برضو هديك بتخرج صدقة، لماذا تذبح؟ عايز تطعم طعام، لماذا تذبح ولماذا على حسبة المنزل او المحل؟ ده كل دي امور لابد انها تفيد، لابد ان تفيد الارتياب. وهقول لك انا لا غرض لي لا في الجن ولا في خمسة وخميسة ولا في اي حاجة، طب لماذا تصر على امور شاقة؟ وده محل مثلا يعني معد ومهيئ وانواع من الديكورات، ولابد ان يذبح حتى لو تلوث المكان. طب اذا في امر ما خفي يحرك الناس تجاه ايه؟ هذا الامر، انه فاما العقيده القديمه هذه ان هو لابد من، وما زال اسمها الى الان فدر، يعني ممكن تلاقي الناس ناسوا قصه الجن دي لكن ما زالوا الان يقولوا ايه؟ فدر. طب ما هي دي اصل يعني وجودها بين الناس، انها افترضاء للجن الذين كانوا يسكنون ذلك المكان الخرب. فصارت عند الناس عادة تقترن عادة بعمل خمسة وخميسة او غيرها، فلذلك هي محرمة على اي حال. لو كانت ذبح للجن تبقى شركة اكبر، لو كانت من اجل دفع الحسد وعمل خمسة وخميسة حضرتك تبقى شركة ايه؟ اصغر. لو كانت لا هذا ولا ذاك، ذبح لله في مكان يذبح فيه ايه؟ لغير الله. ولا سيما مع ان الانسان يتجشم عناء كثير ربما يعني لا يتجشمه في المواطن الشرعية، فكيف لما هذا مما يثير التساؤل. لذلك اذا كان الانسان فعلا صادق مع نفسه ان الله عز وجل انعم عليه بنعمة يريد ان يشكرها، نقول له ابعد الامور عن الشبهة، تصدق بمال، تريد ان تطعم طعاما اشتري طعاما ووزعه بدون هذه الطقوس المعروفة انها كانت تفعل للايه؟ كانت تفعل للجن. فيقول ان من امثلة هذا الخوف الذي يقع شركا والعياذ بالله ما يفعله عباد القبور وكذا الخوف من الجن مع التقرب اليهم. يقول وطار يقع طبيعة وعادة، اي الخوف طار يقع طبيعة وعادة، كمان يخاف من عدو او سبع او اي خطر، فهذا ليس عبادة ولا ينافي الايمان وقوعه في القلب ابتداء، لكنه لا يستقر في القلب بل يذهب بالتوكل واللجوء اليه سبحانه، ولا يترتب عليه ترك واجب ولا فعل محرم، كما قال تعالى عن موسى وهارون قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. فالله عز وجل حكى عن موسى وهارون انهما خافا ولكن ذهب هذا الخوف واشتكوا هذا الخوف الى الله فازاله الله عز وجل من قلوبهم. لذلك الانسان يلجا الى الله ويشكو اليه ما يجد في قلبه من اضطراب او خوف من عدو او من ظالم، ويسال الله عز وجل ان ينزل عليه سكينه فينزلها الله بفضله ورحمته. وفي الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خاف قوما قال اللهم نجعلك في محرم، اللهم انا نجعلك في محرم. اذا خاف يعني وقع الايه؟ الخوف. علاجه الدعاء والتوكل على ان الايه؟ الانسان يدعو الله عز وجل ان ينزل عليه السكينه ويثبته. فالحديث كان اذا خاف قوما يعني ممكن يقع الايه؟ الخوف، ولكن علاجه لأنه كان يقول اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، فاللهم إنا نجعلك في نحور كل الظلمة ونعوذ بك من شرورهم. يقول فأما إذا أدى إلى ترك واجب أو فعل محرم بغير إكراه، ممكن يصل الأمر إلى أن يكون إكراه معتبر شرعا، القلب اطمأن بالله ولكن حكم الشرعي أن يترك هذا الواجب، لأنه يعلم أنه هو لو فعله يعني يصيب أذى في نفسه أو ماله أو بدنه مما عذره الله فيه. فممكن إنسان يخاف ثم يدعو الله تبارك وتعالى ويرفع الخوف الذي في قلبه ويبقى انه ايه معذور، فله ان ياخذ بالايه بالرخصة، وقد يجب عليه احيانا ان ياخذ بها. ولكن ان كان يعني ترك واجبا بدون ان يكون هناك اكراه بشروطه المعتبره فهذا خوف مذموم محرم، ولذلك قال تعالى فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. فهذه احدى الحالات التي يذم فيها الخوف الطبيعي ان يؤدي الى ايه الى ترك واجب بدون اكراه، لو كان باكراه فلا اشكال، هذه رخصه ان الله تبارك وتعالى واسع منه عز وجل. لكن ان يكون خوف الانسان من شيء ما وهذا الشيء لا يبلغ حد الاكراه، يقول لو انا التزمت الناس هتكرهني، لو انا التزمت مش هلاقي شغل، كل دي ايه وساوس الشياطين، غير واحد السيف على رأسه او يهدد بقيد او بحد اما ان يترك هذه الطاعه واما ان يؤذى، فهذا هو المكره. اما مجرد الحوادث الخوف العام فهذا لو ترك الطاعه من اجله صار خوفا مذموما. وكذا ان كان بلا سبب، من ايضا من الحالات التي يذم فيها الخوف الطبيعي ان يكون بلا سبب او سببه ضعيف، ده اللي العرب يسمونه ايه الجبن. احنا قلنا العرب بايه كل ما يعني استخدموا الفاظ بكل معنى، فالخوف الذي ضعف سببه يسموه ايه جبن، يسموه جبن. فهذا هو الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فإن كان بلا سبب أو سببه ضعيف كمن يخاف من الظلمة مثلا فهو مذموم، أي هذا الخوف مذموم. والجبن من الأخلاق الرذيلة التي تعوذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل. فالإنسان الذي يجد في قلبه خوفا من أمور من أسباب ضعيفة يجب أن يعالج ذلك، وعالج ذلك بأنه مثلا إذا كان يخاف من الظلمة، فإذا كان في الظلمة ذكر الله تبارك وتعالى ولا يفر منها مثلا أو نحو ذلك. إذا كان يخاف يعني من أي شيء لا يخيف عليه أن يذكر الله تبارك وتعالى ويستعيذ بالله من الجبن، لأنه خلق ذميم يستعاذ بالله تبارك وتعالى منه. حصل الكلام أن الخوف إما أن يكون عادة وإما أن يكون عبادة. خوف العبادة انصرف لله فهو توحيد، وانصرف لغير فهو شرك. خوف العادة ليس بمحرم وقوعه في القلب ابتداء، ولكن يصحبه التوكل، ويعني يكون محرما إذا ما أدى إلى ترك واجب أو فعل محرم بدون إكراه شرعي. والجبن هو الخوف مما ضعف سببه من الأخلاق الذميمة التي تعوذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب أن يتعوذ منها كل مؤمن. فبذلك نكون قد انتهينا بفضل الله تعالى من الكلام على عبادة الخوف، ونستكمل الكلام على سائر العبادات القلبية في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.